بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. الحديث ضعيف في إسناد عون ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب، وأمه أم جعفر ابنة محمد ابن جعفر ابن علي ابن أبي طالب، مجهولا. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: هذا يدل على ما دل عليه الحديث الأول، يعني يغني عنه الحديث الذي قبله، حديث عائشة. وأما غسل المرأة زوجها فيستدل له بما أخرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه. هنا الضم خطأ، هذا الحديث متى مر معنا؟ هل مر معنا هذا الحديث؟ في ماذا؟ متى؟ لا، ما في القواعد، في كتاب الجنائز. هل مر بنا؟ أمس؟ لا، ماشي. هذا مر بنا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجرد موتانا أم لا. هذا في آخر الحديث وهو في الصحيح المسند. قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن تغسيل الرجل لزوجته أن هذا قول جمهور أهل العلم ويدل عليه حديث عائشة، وتغسيل المرأة لزوجها إجماع أنه يجوز. فلو كان طلقها ثم مات هل تغسله؟ أجنبية في أي عدة؟ لكن في عدة الرجعية. في الرجعية هي زوجة، أما في عدة المطلقة ثلاثا فلا، لأنها لا تحل. الرجعية تحل، لا، ما زالت زوجة. أحكام جميع أحكام الزوجة في حال الرجعية، ترث وعدة، عدة وفاة وكل شيء. أما المطلقة ثلاثا فلا. قال: وصححه الحاكم وإن كان قول الصحابية، وكذلك حديث فاطمة فهو يدل على أنه كان أمرا معروفا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤيده ما رواه البيهقي من أن أبا بكر أوصى امرأة أسماء بنت عميس أن تغسله، واستعانت بعبد الرحمن بن عوف لضعفها عن ذلك. هذا الحديث قال عنه العلام الألباني: إسناده واهن جدا. الذي عند البيهقي أن أبا بكر أوصى امرأته اسماء أن تغسله، في محمد بن عمر الواقدي وهو كذاب كما في الإرواء برقم 696. الإرواء 696. قال: ولم ينكر أحد وهو قول الجمهور. والخلاف فيه لأحمد بن حنبل قال لارتفاع النكاح كذا في الشرح، والذي في دليل المطالب من كتب الحنابلة ما لفظه للرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. فوائد الحديث هذا الذي تقدم جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها، لكن حديث كما علمت ضعيف، ويدل عليه حديث المتقدم يدل على معنى. قال وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. قال العلامة بن الأمير الصنعاني وعن بريدة في قصة الغامدية بالغين معجمة وبعد الميم دال مهملة نسبة إلى غامد، وتأتي قصتها في الحدود، هل الغامدية هي نفس التي في حديث عمران امرأة من جهينة؟ الشيخ ابن عثيمين يقول جهينة غامد هي بطن من جهينة، وهي نفس حديث عمران، حديث عمران وحديث بريدة هذا كله قال هي المرأة واحدة، وقد جاء في حديث عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. قال وتأتي قصتها في الحدود التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. فيه دليل على أنه يصلى على من قتل بحد، يحتاج إلى نظر إلى قول الشراح هل هناك أحد من قال أنه، لأنه في هذا أمر أن يصلى عليها، ولو كانت القصة واحدة معناه أمر ثم صلى عليها، أمره أن يصلى عليها ثم صلى عليها معهم. قال وليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم الذي صلى عليها، هذا إذا كانت القصة مختلفة، أما إذا كان الحديث واحد فإنه قد جاء في قول عمر للنبي عليه الصلاة والسلام تصلي عليها وقد زنت، قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وقد قال مالك إنه لا يصلي الإمام على مقتول في حد، يعني من باب الزجر حتى يرتدع الناس عن الوقوع في مثل هذه الكبائر والعظائم، قال لأن الفضلاء لا يصلون على الفساق زجرا لهم. قلت كذا في الشرح أي المغربي، لكن قد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغامدية إنها تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم. طيب الغامدية هي نفسه إذا كان هكذا على قوله أو نحو هذا اللفظ. وللعلماء خلاف في الصلاة على الفساق وعلى من قتل في حد، يعني خلاف ليس معناه من حيث الجواز أنه يجوز أو لا يجوز، هم مسلمون يجوز الصلاة عليهم، لكن يترك أهل الفضل ومن له شأن ومن أهل العلم والإمام الصلاة على من وقع في شيء من هذه العظائم أو الكبائر من باب الزجر للناس لا على أنه لا يجوز الصلاة عليه فيصلي عليه الناس. قال وللعلماء خلاف في الصلاة على الفساق وعلى من قتل في حد وعلى المحارب وعلى ولد الزنا. وقال ابن العربي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا، وقد ورد في قاتل نفس الحديث ثم ذكر حديث جابر بن سمرة بعده، يعني هذا الكلام في جوازه عموما أنه يجوز، لكن من حيث الأفضل لمن له شأن ولمن تركه للصلاة يكون ملفتا لنظر الناس، لماذا فلان ترك الصلاة على هذا؟ قالوا ترك عليه الصلاة لأنه يعني وقع في هذه جريمة عظيمة، وإن كان يصلي عليه عامة الناس كقتل نفسه، كأن يكون قتل نفسه فترك الصلاة عليه، كما في الحديث الذي بعده. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الزنا ليس بكفر، الزنا هو كبيرة من كبائر الذنوب لكنه ليس بكفر. أين الشاهد في الحديث؟ أين الشاهد في الحديث؟ لو كان الزنا كفرا ما صلى عليه، لو كان الزنا كفر الكافر ما يجوز أن يصلى عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فدل على مسألة أخرى وهي الرد على الخوارج والمعتزلة، وهذه تعتبر فائدة ثانية، الرد على الخوارج والمعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون عن فاعل كبيرة؟ يقولون ما هو مسلم ولا يقولون أنه كافر، لكن في الآخرة حكم حكم الكافر عنده مخلد في النار، والخوارج يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه كافر، فهذا الحديث يرد عليهم، هذا الحديث فيه رد عليهم، وأن صاحب الكبيرة ليس بكافر. وأيضا في مشروعية دفن الميت ومشروعية رجم الزاني المحصن، من هو الذي جاهر في هذا العصر وهو من زنادقة العصر برد حد الزاني المحصن؟ قرضاوي يقول ما في جلد، ما في رجم للزاني المحصن، يقول هذا الحد يعني ينكره، ينكر هذا الحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رجم، وعمر خطب الناس وذكر لهم هذا الحكم، فمن وقع في الزنا وهو محصن أي متزوج فإن حده الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت. وهكذا فيما ذكر المؤلف فائدة أخيرة، أنه يصلى على من قتل بحد، أنه يصلى على من قتل بحد.